يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الاثنين الموافق 17 من ذي القعدة لعام 1423 من الهجرة الموافق 20 من شهر يناير لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو 19 من دروس شرح كتاب الإيمان. في قراءة الأسئلة، وكان الكلام في المرة السابقة متعلق بذكر بعض ما يدل على قضية نص الحكم ونص الانتفاع من خلال السؤال 61، وعرفنا بعض ما يدل عليها من الكتاب وكذلك بعض ما يدل عليها من السنة. وكان من أكبر الأدلة أو من أوضح الأدلة في قضية نص الحكم ونص الانتفاع هو حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة المشهور: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لأن هذا الحديث علق عليه جمع من العلماء بتعليقات كلها متواطئة في المعنى تؤكد هذه القضية في أن الأحكام إنما تناط بالمظان والظواهر لا على الفرع واطلاع السرائر، وأن هذه القضية هي من أهم القضايا المتعلقة بعلاقة الناس بعضهم بعض مع توكيل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن قرأت معكم بعض الكلام أيضا في صفحة 13 ليقول قال الحافظ في معرض بيان قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث: وحسابهم على الله. قال: أي فيما يستسرون من الكفر والمعاصي بعد ذلك، يعني ما كان يصير العبد به مما لا يعلمه إلا الله، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى تأكيدا على أن الحكم. والمعنى أن نحكم بظاهر الحال، والمعنى أن نحكم بظاهر الحال والإيمان القولي. بل أن نحكم بظاهر الحال والإيمان القولي، يعني هذا مناط الحكم، أن الحكم ينبني على ما يظهر من الإيمان والتعبير بلا إله إلا الله عن موجب الإيمان، هو الإيمان القولي، الإيمان القولي. ونرفع عنهم ما على الكفار ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم، لا أنهم مخلصون، يعني مش نحكم على الإخلاص، ونحن نتكلم عن الإخلاص، لا أنهم مخلصون والله يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب ويجاز المصر بفسقه أو يعفو عنه. طبعا بفسقه أو يعفو عنه، وطبعا لو كان كفر فيبقى من لقي الله على كفر لا يعفو عنه. انتهى كلامه، واضح جدا كلامه يدل على القضية. وحتى التعبير، حتى يعني لما بيقول يعني كذا وكذا، حتى تلتبس المسألة وليظن نظام أن الحكم بالظاهر يستلزم معرفة الباطن أو يستلزم الاطمئنان إلى عقيدة من ثبت له حكم الإسلام. حكم الإسلام ليثبت بالظاهر فهم دون النظر إطلاقا إلى أديه أو عقيدته أو معرفته. قال الطيبي: حسابه على الله، يعني من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ونقص مقاتلته ولا نفتش باطنه. نترك مقاتلته يعني رسمة المقدم، عرفنا بالرسمة الطريق يهم بالعصر يهم بالإسلام، هذا معناه إنها رسمة الإسلام شكل عطاء الرسمة وكذلك ولا تفتش باطنه ولا تفتش Thank you. فيه. قال ابن حجر في الفتح تعليقا على حديث أمرت أن أقاتل الناس، وقال الخطابي في الحديث، لكن الفقرة اللي وقفنا عندها في الدرس الماضي، وقال الخطابي في الحديث، في الحديث ده هو يعتبر عمدة في هذا الباب، أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه، أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة، ولو أثر الكفر في نفس الأمر. ومحل الخلاف في من هو اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع، اللي هو مسألة الزنديق كما ذكرت في المرة السابقة. يعني المختلف فيه من استطاعنا أن نعرف باطنه ثم رجع، باعتبار أنه هو لما أظهر الإسلام أظهره مع فساد. أي إنسان يظهر الإسلام لابد يلزم المسلمين أن يثبتوا له حكم الإسلام الخاص، وإن أثر، فلو علم المسلمون ما أثر، عالم بطريقة أو آخر ما أثر، مش بعلم الغيب طبعا، لأن الغيب العالم هو إلا الله سبحانه وتعالى وحده، لو علم بطريقة أو آخر ما في بطنه، فدي مسألة مهمة جدا، لأنه علم أنه أظهر الإسلام فهو يبطل الباطل. فإذا أي واحد يظهر الإسلام بنعتبر أنه هو لك ما يظهر، ولا تعرف عن بطنه شيء، مش لك ما يظهر وأنت مجازم بأن بطنه فاسد. يعني إيه؟ أحد الشيخهم إن ضرورة إثبات حكم الإسلام على الظاهر معناه إن أنا بثبت الإسلام على الظاهر وأنا عارف تماماً إن بطنه إيه؟ فاسد. أنت بتثبت الإسلام على الظاهر، ولما لو تأكد وما الرواه وما اعتقادك في بطنه تقول إيه؟ الله أعلم. الله أعلم. يعني ما أعرفش.
سامين يا اخوان؟
فمحدش يقول ايه؟ محدش يقول ان هو بنسبه حكم الاسلام الظاهر وهو يعلم ان باطنه فاسد، يقول لك احنا خلاص احنا بنسبه الاسلام، انا عارف كويس ان باطنه فاسد وعارف ان عقيدته فاسده وعارف، بس انا بثبته غصب عنه. لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسابهم على الله. فهم؟ ومنين انت ادراك من اين اليقين اللي عندك؟ انت حتى لو انت بتتعامل مع ناس اصلهم يعني يجهلون لا يعرفون عن المعتقد شيء، ها؟ من 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 ناس عرف عنهم كثير من الباطل من بعضهم او من مجتمعهم او من حالهم، كل ما يمكن ان يكون عندك في النهايه هو مجرد ظن. يعني باطل اي انسان مهما كان فيه مظنه، مهما كان فيه احتمال، مهما كان فيه بعض الدلاء الخارجه ان الناس اللي حواليه ان هو من ضمن قوم معينين، انه من بلد معينه معلوم عنها كذا او في اهلها كذا، اي انسان لا تعلم باطنه او لم يظهر منه ما يدل على الباطل او يدل على الكفر ظاهرا، واظهر الاسلام مهما ظننت او مهما تحرصت فلا يعد الامر مجرد ظن فيما عندك باطل. مش تتيقن، مش تقول انا متيقن ان ده، فهم؟ لا يستطيع احد ان يقول ذلك، لا يستطيع احد ان يقول ان انا متيقن ان باطن ده نفاق، ان باطن ده شرك، ان باطن ده كفر، ان باطن ده عقائد فاسده، لا يستطيع احد ان يقول ذلك. لكن ممكن تقول اظن، والظن لا يغني من الحق شيء. فهم؟ فأنت مطالب بأن تثبت الإسلام ظاهرا لمن أظهر مقتضى الإسلام وهو الإيمان القولي، ما لم يظهر معه ما يدل على إيه؟ على كفر، ما يدل على النقض، ما يدل على ضده، والباطن إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول إنما المختلف فيه هو من علم باطله، علم هو في من هو اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع، هل يقبل منه أو لا. وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه، لا خلاف. خد بالك من كلمة لا خلاف، يعني دي مسألة، أنا مش مسألة ترجيحية، مش مسألة أنا جعلت فيها مبحث ووصلت فيها إلى الراجح، لا، ده مجرد نقل. يعني هذه مسائل مستقرة عند العلماء، هذه نقاط ثابتة في معتقد أهل السنة، مش مسألة أنا وصلت فيها إلى الراجح. يعني افهم فرق إن أنت تتعلم المسألة على سبيل الراجح، وفرق إنك تتعلم المسألة على أنها ده أصل ثابت، مجرد إنك بتعرف الأصل
ان انت لا تعلمه فمعك تعلم بتعلمه فقط، ومجرد ابلاغ، مجرد اخبار، مجرد تقرير، مجرد تعليم، مجرد اثبات، ليس ترجيح. عشان بس مش هتقول ايه والله ده مثلا ده مذهبه، دي طريقته، ده فكره، ده اعتقادته، ده لا ابدا. فهذه بعض الأدلة الدالة على التفريق بين الحكم في الدنيا والحكم عند الله من خلال كلام أهل العلم المبين لدلالتها، أي لدلالة الأدلة، وليس هذا إلا بعضها، وهناك غيرها كثير. وهذه الأدلة تدل من خلال كلام أهل العلم البين على استقرار المسألة عندهم، قد بالك على استقرار المسألة، استقرار المسألة عندهم واتفاقهم عليها. ولذلك بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر، أحكام الناس مش أحكام الفقه، فهم لا، أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. وأورد فيه آية التوبة 5 وحديث ابن عمر ومرت أن أقاتل الناس وحديث أسامة بن زيد كيف تصنع بلا إله إلا الله وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها في بيان المسألة. وأورد في الباب أيضا أثرا يبين المسألة بيانا شافيا، يعني أورد النووي في هذا التبويب أثرا اللي هو أثر عمر اللي عند البخاري يبين المسألة بيانا شافيا عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، احفظ الأثر ده، إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يؤخذون، يعني يعرف شأنهم ويعرف كفرهم ونفاقهم ويعرف أيضا باطنهم سواء كان بالخير أو بالشر. إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن، يعني نحكم عليكم، يعني نتعامل معكم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته. خد بالك، شوف التفصيل، شوف الكلام. ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. فاهمين اخوان؟ اعتقد الاثر ده طبعا بعد البيان او بعد فهم ذكره اهل العلم من الكلام البين جدا في التفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع، فاهم؟ هذا الاثر يجمل معنى المسألة ويجليها عندنا بحيث تعرف ان اثبات الحكم ينبغي ان يكون على الظاهر، وان الممتنع عن اثبات الحكم عن الظاهر لم هو ممتنع عن مقتضى شرعي ومخالف لدلالة الكتاب والسنة ومخالف لما أمر به الشرع. وإن ادعى أن هذا المبنى احتياط في العقيدة، لأن الاحتياط في العقيدة هو موافقة الشرع، المحتاط هو من وافق الشرع وتجنب الزلل. أما من غالى أو ابتدع أو أحدث بحيث أوجد مسألة ليس لها وجود في الشرع فهذا هو موطن الزلل. السؤال 62 في نفس القضية قال هل قضية مناط الحكم مناط الانتفاع متفق عليه عند علماء أهل السنة؟ أعتقد أن السؤال واضح من الكلام اللي فات، لكن زي ما قلت لك الكتاب معمول على أساس يقرأه الناس بغير شرح، يعني مش كل الناس هتقعد مجلسكم كده وتسمع الشرح ده، فحتى لا يشط الفهم أو حتى لا يظن مع البيان أو يقل البيان عنده من خلال ذكر المسألة بقدر قليل، فهناك بعض الأسئلة ممكن تكون أنا رأيي فيها أنا نفسي بالرغم أن أنا وضعتها بفضل رب العالمين، أنا رأيي فيها أنها زائدة، لكن زائدة عند من؟ زائدة عند من استبانت له المسألة، يعني لو واحد من أهل فهم المسألة وشرحها هيستغنى عن السؤال ده، فهم؟ لكن لما يكون راجل جاهل ولسه في البداية زينا وبيحاول يتعلم في الأول فممكن ها ما يحصلش من بعض السؤال مسألة فيحتاج التنبيه عليها مستقلة. وفي بعض التنبيهات تبقى معك انت محتاج لها مستقلة لأنك ما قدرتش تحصلها من طيات المسألة السابقة. وإن كان الكلام اللي فات من خلال وهذا ما اتفقوا عليه هذا بلا خلاف هذا كذا هذا كذا يشغل من دي مسألة مستقر ومتفق عليه لكن انت ممكن ما تخرجهمش فتحتاج إلى اقول لك على حاجه ده تنبيه ان المساله دي كذا كذا. فبعض الاسئله فاهم جعلت لمنع الشرود يعني من باب التحفيز بنحجز عليك عشان وانت بتتعلم او بتقرا بس خاصه ان معظم اللي بيتعلموا كلنا لما بيجي يتعلم بيبقى الشرود ده اصل التعلم. لو واحد ماشي كده الاصل يتقلب كده ليه؟ لانه للاسف انك من العلم معظم من الكتب والائمه اللي هم أصحاب هذه الكتب مش أئمة العلم في أئمة العلم بس معظمهم استقوا هذه العلوم بالقراءة. يعني أنت لو جبت أعلم واحد في الدنيا شيوخه في النهاية كتب شيوخه في النهاية لأنه هو درس ابن كثير وتعلم منه تفسير. مين اللي درسهوله؟ ها؟ مين اللي درسهوله؟ اتعلم البخاري هو وحفظه وقعد واحد يضبطه فيه. مين اللي حفظهوله ومين اللي أدهوله؟ ها؟ الكتاب. فأي واحد في الدنيا في زماننا فهم في جلدنا في رتبتنا شيخه مين؟ الكتاب. وعشان بعض الناس لما بيقعدوا يتمطعوا علينا يقولك مين شيخك؟ هو نفسه لازم يعرف ان اللي علمه انا علمني ناس انا عارف كويس اللي علموني واللي قبلهم اللي قبلهم في النهاية استقوا منين؟ من بعض الكتب بحيث ان هو تعلم كثير جدا من مسائل الحديث من كتب الرجال وكتب المصطلح وكتب التخريج وكتب الرواية وكتب الدراية. أصبح عنده ملكة أصبح عنده فهم وأصبح عنده معرفة بمواصل المسائل في مصادرها. فرح قاعد تحت منه ناس هو لموهم من الكتب لكن ما حدش يقول والله ده أنا خدت الألفية عن السخاوي والتاني يقول أنا خدت تدريب الروعة عن الصيوط. مين يقول كده؟ لو قال كده الناس هتعتبره أنه هو ربنا يستر عليه فاهم ولا لا؟ ولا حد يقدر يقول أنا خدت العقيدة عن ابن تيمية وخدت النونية عن ابن القيم فهم وخدت مسائل معينة عن غيره أو غيره. حد يقدر يقول كده؟ حد يقدر يقول في النهاية طبعا المسألة مرجعها كتب. فطبعا لأن أصحابها مش موجودين فكبعض المسائل بتبقى بترجع في النهاية إلى إلى فهم المتعلم المستقل فهم. لكن الله سبحانه وتعالى له لطف بخلقه بحيث أنه يشرح الصدر ويهدي بحيث أن الإنسان فهم يهتدي للمسألة. ومع جمع النقلات المتعددة اللي لأفراد مختلفين بيستبين المراد. شايف ان احنا بنقدر نستبين كلام لابن تيمية من خلال كلام ابن القيم، بنقدر نستبين كلام مثلا للسلف كابن المبارك او احمد بن حنبل من خلال بيان ابن تيمية له فهم وهكذا. يعني كثرة لكن ده بيحتاج كثرة بحث ويحتاج كثرة لم فهم عشان تقدر توصل. لكن طبعا ده ما فيش ابدا ان دور الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليهم وعندهم طول زمان عشان كده جعلوا او معروف عند العلماء وعند طلبة العلم ان اي سابق في العلم لابد يبقى فيها فرق كبير بينه وبين من بعده. حتى لو كانوا الاثنين قروا كل الكتب دي وحتى لو كانوا الاثنين عالموا كل المسائل دي فرق الزمان لوحده من خلال خبرة والنظر وتكرار الامر وتفتق الذهن. فلذلك جعلوا من المفرقات ما بين العلماء بعضهم بعض طول الزمان بحيث ان ده بقى له 20 سنة بيتعلم وده بقى له 10 لازم اللي بقى له 20 مادام على خط واحد زي القطرين قطر ماشي من ساعتين وقطر ماشي بعد منه لا يمكن الاثنين يوصلوا في ساعة واحدة الا لو الثاني اتقلب بقى فاهم الا لو الثاني اتقلب وبعدين عزلوه خلال الساعتين يوصلوا الاثنين في وقت واحد. فعلى المظاهرة بتقلب طبعا عشان كده حتى دوك هنوصل بعدين عشان حتى ما نوصلش مع بعض. فافهم يعني افهم انه الشروط بيحصل. فهناك كثير من الامور تحتاج مع المبتدئ الى تنبيه وده اللي ممكن تجده ان بعض الاسئله انا نفسي اعتبر ان هذا السؤال يغني عنه بعض الايه الكلام فيما سبق. لكن ليه تنبيه؟ عشان منع منع ان تخرج عن القضيب بس هو ده. عشان كده في الجواب بيقول لما بيسأل السؤال هل القضية دي متفق عليها؟ وطبعا يبقى الفايدة المرجوة من السؤال هو التعليم او التنبيه على ان مسألة مناط الحكم ومناط الانتفاع من المسائل المستقرة في فهوم اهل السنة وانها من المسائل التي اتفقوا عليها ولم يقع في ذلك خلاف. تقدم الكلام المبين لهذه المسألة. شوف حتى هو نفس الجواب فيه إشارة لأن الكلام من خلال كلام أهل العلم الذي جاء مبينا للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وقد ظهر من هذا الكلام أن قضية التفريق بين الأحكام الدنيوية والأحكام في الآخرة اللي هو مناط الحكم والانتفاع قضية مبرمة ثابتة في عقيدتهم. ولمزيد من البيان أشق كلاما مفصلا لبعضهم مع اختلاف مذاهبهم العملية فهم ومنشأهم. وطبعا المذاهب مذاهبهم العملية اللي هي مذاهب الفقه، يعني مدرسة الحنابلة تختلف عن مدرسة الحنفية بالذات مثلا، لأن دول بياخدوا بأمور لا يأخذوا بها هؤلاء. مدرسة الشافعية تختلف برضو اختلاف كثير جدا في كثير من أصولها عن مدرسة المالكية فهم، لأن دول بياخدوا بأشياء في الأصول لا يأخذ بها هؤلاء. المالكية مثل المصلحة المرسلة ويثبتون الاستحسان، أن الشافعية قالوا من استحسن فقد شرع، يعني ضد الاستحسان تماما ولا يقبلون المصلحة المرسلة إلى غير ذلك. لما نيجي لأصولهم، الأصول بتاعتهم الأصول مش الفروع، مش حكمهم في النقاب، مش حكمهم في السفر في القصر، مش فاهم، إنما في مسألة في الأصول التي يستدلوا بها. فبالرغم من هنشوف فيا ترى لو هم ده مالكي وده حنفي وده شافعي وده كذا، هل المسألة دي عندهم لأجل مسألة عقيدة؟ هنجد إيه؟ إن هم كلهم هيقولوا نفس الإيه؟ الكلام. مع اختلاف مذاهبهم العملية ومنشأهم، والمنشأهم يعني اختلاف مناشئهم، يعني ده في الشام وده في الماء وده في المغرب وده كذا وده كذا، والبعد بينهم الشديد في الوجهة والموطن، في الوجهة والموطن، وهو كلام لابن حزم الأندلسي رحمه الله وابن تيمية جبل العلم في العقيدة وغيرها. يعني بضرب مثال بالاثنين دول بالذات ليه؟ لأن الاثنين دول لهم مدرسة واحدة ولا موطن واحد ولم يقابل بعضهم بعض مع اختلاف الوجهة تماما ومع اختلاف كثير جدا. ومن أكثر الناس اللي نقشوا كثير مما ذهب إليه ابن حزم وضبط فيه كثير هو ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن حزم: وأما من قال إن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان فإنهم احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه رضي الله عنهم وكل من بعدهم قد صح إجمعهم على أن من أعلن بلسانه، قد بالك قد صح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي بعده وكل من بعدهم، وبيحكي لحد زمنه، وكل من بعدهم قد صح إجماعهم على أن من أعلن بلسانه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة الإسلام فإنه عندهم مسلم محكوم له بحكم الإسلام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوداء: اعتقها فإنها مؤمنة. ويقول رضي الله ويقول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ويقول وبقوله لعمه أبي طالب: قل كلمة أحج لك بها عند الله عز وجل. قال: وكل هذا لا حجة لهم فيه. فأما الإجماع المذكور فصحيح، وبناقش ناس اعتبروا أن الإيمان كلام، بيعتبر أن الإيمان بيناقش المرجئة فهم، عشان هو يعني قضية مناط الحكم وفي الانتفاع يا إخوان قضية لو أنت فهمتها صح هتفيدك فايدة عظيمة جدا، هتفهمك حاجات كتير جدا، هتريحك في ما يتعلق بالحكم على الناس. ودي مسألة أنت محتاجها جدا، لأن دي مسألة بتاكلك جواك لو أنت طالب، لو أنت طالب علم، لو أنت راجل بتفهم، لو أنت راجل عندك مقتضى ولاء وبراء، لو أنت راجل بتعلم عقيدة، المسألة دي هتاكلك جدا، هتاكلك، هتحس كده بهرش جواك متعلق بهذه المسألة. شوف كل واحد هتشوفه هتقول يا ترى ده كافر، ده منافق، ده منافق، ده مولي للطواغيت، ده عنده ولاء، ده بيحب النصارى، ده بيحب اليهود، مش هينفع اصلي والله ما اصليش، مش عارف يعمل ولا ما اعملش، عشان نفسك ايه؟ ده لو انت بتفهم. لكن معظمنا احنا بنصلي ركعتين وخلاص وانتهى الامر على كده. وبعدين كل المسائل بالنسبه لنا العقيده دي قضيه خلاف. ومسائل الكفر والايمان مالناش دعوه بالحاجات دي. ومسائل واحكام الكفر المعين ما تكفرش عشان ما يعملوش عليك تكفير. ومش عارف مسائل ايه مالناش دعوه بيها عشان قدر الاختلاف. ومسائل لما انت بقيت فاهم علبة صدية علبة صحيح بترن، كل اللي عندك انك تعلم شوية احكام تلاوة وتخش دار قرآن تحفظ شوية قرآن وانت الحمد لله رب العالمين جاز زي الكوز بيرن مفيش حاجة ابدا. فده اللي مخليك كل ما تيجي تعلم مسألة تعملك الكعب. لكن العلم بيفك اي خلكعه اي خلكعه اي قضيه العلم يفكها. ليه؟ لانك تبقى بصيره، عرفت زي ما كل واحد داخل مكان ضلمه كل ما يتحرك يلاقي حاجه وقعت، يلاقي حاجه بترن، يلاقي حاجه ركبت، لو فتح النور فيشوف مين يمشي منين ويفهم ويحافظ على المخصوص ما وقعوش ويعرف يحط رجله فين كده، صح ولا لا؟ مهما كان المكان زحمه كده احنا مش وصلنا بنخش في مسائل الشرع والنور مصر. فطبعا يا اما نتخبط يا اما نتكعبل يا اما نتكعبر، نجاهد ولا لا، نحارب ولا لا، نروح ولا ما نروحش، نكفر ولا ما نكفرش، نعذر ولا ما نعذرش، كله ضلمه. فيا اما نكركب يا اما ملناش دعوه، ما نخش المكان اصلا. هو ده اللي بيحصل معانا الا من رحم الله. فانت افهم دي، افهم ان الامور المساله دي لو فهمتها يعني مش عايز اقول لك يعني جرب مع نفسك كده وشوف قولي ده يعني هترى صدقه من عدمي بعد ذلك، انه هتفيدك جدا مش بس في مساله احتكاكك بالناس وحكمك عليهم ومعرفه ما تستقر به المساله في هذا الموضوع، بل ايضا هذه المساله مهمه في معرفه حقيقه الايمان، في معرفه حقيقه الايمان اللي احنا مصنبين به. ليه؟ لانه هذه المساله بتفيد فيما يتعلق ببيان عوار مذهب المرجئه، سواء كانوا كرمية أو جهمية أو عموم المرجئة أو أشعرة أو ماتريدية، أيا كان فرعهم وأيا كان ما تفرع عنهم مما نشأ من بعض الحد بعض أقوالهم، فهتجد أنه إيه المسألة دي أيضا هتبين لك كثير مما وقع فيه هؤلاء من الباطل. من الباطل ليه؟ لأن في فريق المرجئة اعتمدوا على الأدلة الدالة على مناط الحكم واعتبروها أنها في عموم الإيمان، ودي مسألة هنفهمها برضو. يعني أنا بقولها دلوقتي لكن في أسئلة جاية فيها نفس الكلام اللي بقوله ده، في أسئلة جاية بنفس المعنى اللي بقوله، إن التخليط في مناط حكم وانتفاع بيتركب عليه مفاسد. التخليط وعدم وضوحه عدم فهمه يتركب عليه مفاسد. من هذه المفاسد إنك تجعل الإيمان مجرد كلمة، الإيمان الحقيقي مش إيمان الدنيا، لأن أنت ما عندكش تفريق، ما بتفرقش بين مناط حكم ومناط انتفاع. فلما تنظر الى ادله امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام ولقد كانوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، فهم؟ يبقى الايمان مجرد كلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم المراه قالت لا اله الا الله قال هذه مؤمنه، اعتقف انها مؤمنه اللي هي الايه؟ الامه السوداء. وعم ابو طالب قال له بس قول لي كلمه، انا كل اللي عايزه منك كلمه عايز حاجه تاني. يبقى اذا ده ادله، هذه الادله تدل على ان الايمان هو مجرد كلمه، يبقى ده تثبيت لمذهب الكراميه. لو انت فهمت ولا فقط انتفاع تقول شفت اتضحك عليهم وجهلهم غرقهم وما فهموش ان كل هذه الاشياء هي مجرد ايه؟ قضايا حكميه، قضايا حكميه وحسابهم على الله، قضايا حكميه. لانه لما قال كل كلمة أحاج لك بها عند الله، المحاجة شيء وإثبات الجنة شيء آخر. لما الواحد يقول لي سيب لي ده كافر هقطع رقبته، أقول له يا أخي الراجل بيصلي ويقول لا إله إلا الله، قلنا لا أنت ما تعرفش. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حج بأمته على الحوض، أمتي أمتي، فاهم؟ ما دي محجات، ما دي محجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يطالب الناس بكلمة إيه يوم القيامة يقول له يا رب أبو طالب مسلم ده قال لا اله الا الله قدام، يقول له انك انت ما تعرفش ان ابو طالب كان زنديقا او كذا او كذا، لكن مش هيقدر يقول له ابو طالب مسلم وهو لم يعطيه مفتاح الاسلام الظاهر، فاهم؟ فما قالوش كل كلمه اضمن لك بها الجنه، انما قال له ايه؟ احاج لك بك فاسلم. ودي عدم يعني فهم بيقع فيه الانسان بجهله يوم يخلص. مش تخليط بقى في ايه؟ في فهم لفظ او تخليط في فهم نص، لا ده تخليط في اخر ديني، مش يجعل الايمان المقبول والايمان الحقيقي عند الله مجرد ايه؟ كلمه، مجرد كلمه تقول لا اله الا الله خلاص انتهت. هو ايه اللي خلى الدنيا يعني في زماننا مثلا المسلمون بقى غثائيه وبقى اعداء الاسلام يسمون باسماء المسلمين؟ انه انتشر بين الناس بطريق او باخر مذاهب الكراميه وغيرهم حتى جعل الايمان مجرد كلمة. فيبقى الإنسان طاغوت يحارب الإسلام ويصد عن سبيل الله ويبغوها عوجا ويحارب أولياء الله ويقتل فيهم ويبتغي جاهلية ويبتغي شرعة الجاهلية، فهم؟ ومع ذلك إيه؟ هو مسلم. من إيه؟ أليس يقول لا إله إلا الله خلاص انتهى؟ طبعا لأن أنت خلاص أنت عملت الإيمان مجرد كلمة ملوش ناقد كمان، مش بس عملت مجرد كلمة ده أنت عملت الإيمان سخطت الإيمان سخطته وخليته مجرد كلمة، وبعد ما سخطته ها خليته عامل زي العفريت اللي ما بيطلعش من حد. فطبعا ده تشويه وتلبيس عقدي ليس له لا دليل لا من كتاب ولا من سنة إلا مع الضلال، يعني إلا مع كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فإن كان الإنسان بجهل وبتلبيس وبفسوق يفهم الدين غلط ويخلي الأدلة على غير مراد. فهو ابن حزم كان بيناقش المرجع بذات الكرامية، قال لك إن الناس قالوا إيه؟ قالوا إن الإيمان هو مجرد كلمة. قال لهم ليه؟ قال له خد عندك أدلة بقى. أولا إجماع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو القول، إجماع الصحابة ومن بعدهم على إن اللي يأتي بشهادة الإسلام بكلمة الإسلام يبقى إيه؟ يبقى مسلم. أدي دليل. دليل الثاني إنه قال للأمة السوداء أعتقد أنها مؤمنة. دليل ثالث ومثل قتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله. الدليل الرابع وليس أقول بما قالكم السلام. دليل الخامس. دليل الثالث. دليل السابع. جابوا أدلة مش مهدين الأدلة، دي أدلة هذه ليست فهم. فهو بقى بيناقشهم بيقول لهم وكل هذا يعني كل الأدلة اللي انت جبتوها دي مالها؟ لا حجة في إيه بقى؟ لا حجة فيما ذهبتم إليه وهو أن الإيمان مجرد قول. طب الإجماع، إجماع الصحابة من بعدهم على أنه من أتى بالشهادة ثبت له حكم الإسلام بالظاهر، قال ده صحيح فهم؟ أنا يهمني بقى أن أنا أستفيد إيه في مناقشته وهو بيناقشهم بيرد عليهم ليثبت معتقد أهل السنة. مش فاهم ليه؟ مش لما برد على واحد غلطان برد عليه بالصواب. فأما الإجماع المذكور فصحيح. وطبعا لما واحد زي ابن حزم الإجماع المذكور صحيح تمسك فيه بإيديك وسطانك. ليه؟ لأنه الراجل ده كان في وقت من الأوقات بينكر الإيه؟ بينكر الإجماع. فاهم؟ وإنما حكمنا لهم بحكم الإيمان في طب ليه بقى صحيح؟ بيناقشهم بقى بيقول لهم إحنا كل من المسلمين كل أهل السنة كل الصحابة من بعضهم كانوا بيحكموا بالإسلام ظاهرا، وإنما حكمنا لهم بحكم الإيمان في الظاهر ولم نقطع على أنه عند الله تعالى مؤمن. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما أرسلت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهم؟ افهم بس يعني الفترة دي مفيدة جدا جدا لمن يريد فهم مسائل مهمة، لأن حديث السوداء وحديث أبي طالب أنا ناس كانت بتنظرني وكانوا بيستدلوا علي بأنه مجرد أن الإنسان يقول كلمة الإيمان يكون إيه؟ مؤمن، يكون مؤمن، وانه مجرد اللي ينطق الكلمه يكون مؤمن، وانما ان العمل ملوش اطلاقا صله بالكفر. فاهم؟ انزلاق في الارجاء. فيقول لك اهو انت دلوقتي المراه دي ما صلتش ولا صام، ده مجرد انها لا اله الا الله. وابو طالب ما صلاش ولا صام، فبيقول له قول لي ايه؟ كلمه. يبقى انت كونك تجعل الاعمال مكفره يبقى انت ايه؟ خوارج. لان هو اسم. فده مسائل لازم لو انت ضبطتها عندك هتفيدك كتير، هتفيدك وتعرفك انت فين بالضبط بس بالعلم، مش بالظلمه والعمال تتكركب معاك وتجري، لا تبقى فاهم. وده محتاج منك جهد، جهد انك يعني ان كان هناك من يريد لك وصول او يريد ان يبسط لك عشان تفهم لازم انت تجاهد عشان تصل الى الحق. يبقى جاوبهم على الاجماع وفهمهم ان الاجماع ده مش متعلق بايه؟ بايه؟ ليس متعلق باقرار ان الايمان مجرد كلمه، انما الاجماع ده انما هو اجماع على مناط الحكم ومناط الانتفاع، وهو انهم جميعا متفقون على ان من اظهر الاسلام ثبت له حكم الاسلام وامره الى الله. فهم؟ وليس ثبت له حكم الاسلام من باب ان الايمان مجرد كلمه. طيب يبقى ده الدليل الاول. طب ودليل بقى ان المرأة السوداء. واما قوله عليه الصلاة والسلام في السوداء انها مؤمنة فظاهر الأمر كما قال عليه السلام إذ قال له خالد بن الوليد رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال عليه السلام إذ قال له خالد بن الوليد رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال عليه السلام إني لم أبعث لأشق عن قلوب الناس. إذن بعث أنها مؤمنة من جنس الحكم الإيه؟ الظاهر وليس من جنس الحكم الباطن، وليس أيضا إقرار بأن الإيمان مجرد كلمة. فهم ولا لا؟ يبقى ده من باب الحكم. أعتقها فإنها مؤمنة أي أنها مؤمنة حكما، وبالتالي الإعتاق وقع في رقبة مؤمنة كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. هل هناك أحد في الدنيا بيفهم أو بيفهمش؟ طبعا بيفهمش، ممكن يقول إن فتحرير رقبة مؤمنة أي مؤمنة عند الله. ها حد يقدر يقول كده؟ يبقى إذا فتحرير رقبة مؤمنة يعني يعني فتحرير رقبة حكم لها بحكم الإيمان. وإحنا قلنا إن لفظ الإيمان إذا أطلق ولفظ الإسلام إذا أطلق لأن كل منهما على الآخر، صح؟ وإن كان الغالب في الاستعمال لفظ الإسلام لكن ده يمنع من استعمال لفظ الإيمان فعند الإطلاق. فلما يقول دعها فإنها مؤمنة يبقى كما في قوله تعالى فتحرق. هل يستطيع أحد في الدنيا أن يقول في قول الله تعالى إذا جاءك المؤمنات مهاجرات يبايعنك؟ لما هو قال المؤمنات صح سبحانه ثم قال فامتحنهن، طب إذا كانت مؤمنات دي بمعنى في الباطن ما الامتحان ليه؟ يعني إذا كانت مؤمنات دي زي دعها إنها مؤمنة في الباطن إذا جاءك المؤمنات يعني اللي هم مؤمنات عنده في الباطن، طب ليه ما الامتحان؟ من باب الامتحان ليه؟ لأنه إذا جاءك المؤمنات ظاهرا فامتحنهن لأنهن في موقع يستلزم الامتحان. فقد تكون الواحدة خرجت طلبا لرجل تحبه، فهم لا؟ أو خرجت فرارا من زوج تبغضه زي النصران اللي بيسلم عشان يغيظ مراته ومش عارف يفك منه. أنا مش بقول نكت، ولما تيجي تمتحنه تلاقي كل اللي عنده إنه متعقد نفسيا من بوز الإس اللي في البيت وإنه عايز يهرب بأي سبيل أو ملوش لاقي حتى يرقيه ويلاقي إيه يقول لك خلاص على مذهب دلعوني أسلم. فهم؟ فهل ده هو جاء ايه شكله كده جاء ايه مؤمن فامتحنهن؟ فلما علم ان المرأة يمكن ان تخرج طلبا لرجل تحبه او فرارا من رجل تبغضه المرأة بالذات النسوان بالذات ها فقال ايه فامتحنهن. الشاهد ايه ان لا يمكن تكون مؤمنات بمعنى مؤمنات الباطن. يبقى كل هذه الفاظ تعمل فيها رفض الإيمان تدل على مناط إيه؟ مناط الحب. افهموا لله افهموا، افتح دي مثل حبوب منع الفهم اللي بتاخدها قبل الدرس دي بطلوها. وأما قوله عليه السلام في السوداء إنها مؤمنة فظاهر الأمر كما قال عليه السلام إذ قال له خالد بن الوليد، يعني ظاهر الامر زي ما خالد قال له. خالد كان في موقف وراجل من الخوارج كان اول من شاء ظهوره في الوقت ده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم جهيبة قطع الذهب جاءت من اليمن على المسلمين. فواحد واحد طلع كده مطع قال له اتق الله. اتق الله. قال ويحك كيف لا تأمنوني على هذا وأنا أمين من في السماء؟ فقال خالد دعني أقتله عشان تجرأ وتعدى. فقال لعله يصلي. فخالد بدايه مع اللي عنده اللي فهمه إن مش كل مصلي يعني تقي، رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه يعني منافق. فجاء جواب من المعلم من الإمام عليه الصلاة والسلام قال انا شغلتي ودوري وقضيتي في الشرع ان احكم بالظاهر. فهم؟ اني لم ابعث لاشق عن قلوب الناس.
وكأنه أقره على أن كثيرا من المصلين وكثير من المحكوم لهم بالإسلام لكن لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ما قالوش لا كل واحد قال لا إله إلا الله عجلنا حدثه
وطول.
عبارات غريبة. كل واحد بيصلي يبقى خلاص مع الأبرار. قالوش كده. إنما التفت، والالتفات إقرار عن الملتفت عنه. فإن يعني التفت يعني تقال مع القضية تانية. فقال إني لم أبعث. فيو يعني وإن كان هناك هذه الحقيقة التي تذكرها يا خالد إلا أني لم أبعث لأشق عن قلوب الناس. وأما قوله لعمه كلمة أحاج لك بها عند الله، فنعم يحاج بها على ظاهر الأمر. يعني عرفت أنت يعني حاج، فهم؟ نعم يحاج بها على ظاهر الأمر وحسابه على الله تعالى. لو أنت فهمت يحاج، عمر الحديث ما يتلخبط معك. وياما الحديث ده تشبع على ناس، وناس ايه كانوا بيعتبروا انهم ما جابوا الفيها، مع انه رسين كلمة يحاج ان هو كان بيستعمل حديث عن انه كل كلمة ادخلك الجنة او تدخل الجنة، هو بفهم كده. فكان بيتعامل الحديث بهذا الايه بهذا الفهم. لكن لو فهم كلمة احاج لعرف ان ايه شأنه شأن اي واحد. يعني كل كلمة حاج لك بها عند الله، ايه الفارق بينها وبين امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله؟ ايه الفارق بين الحديث ده والحديث ده؟ لا فارق، صح ولا لا؟ لا فارق. ليه؟ لان انا امرت اقاتل الناس اللي هيقول لا اله الا الله خلاص المسلمين، واعتبرهم امة المسلم، واعاملهم انهم مسلمين، ويوم القيامة احج عنهم واشفع واطلب الشفاعة فيهم. فاهم؟ لانهم اعطوني الامر المطلوب. فاهم؟ ونفس القضية عشان هو فرض، فقال له اديني الكلمة دي عشان اقدر احج، اقدر اترافع عنك. لكن قد يترفع عنه عنده عوارض وعنده موانع ولا لا؟ قد يترفع عنه وما عندهش عوارض موانع. إلا إذا المسألة برضو مجرد حكم بالإيه؟ بالظاهر. قال نعم يحاج بها على ظاهر الأمر وحسابه على الله تعالى، فبطل كل ما موه به، فبطل كل ما موه به. ثم نبين بطلان قولهم إن شاء الله، فنقول وبالله تعالى نتأيد أنه يبين بطلان قول هؤلاء قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ايتين من الايات الجماعة في قضية رفع حكم الانتفاع. ليه؟ لانه جاء ذكر الايمان الظاهر مع ذكر الايمان الباطن. فهم؟ مع بيان ان الايمان الظاهر قد يختلف مع الايمان الباطن. ومن الناس من يقول امنا، اللي هو الايمان الظاهر، وهم في الحقيقة غير مؤمنين. ده كلام رب العالمين الذي يعلم القلوب. وايضا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين ايه؟ أيوة، قالوا آمنا بأفواههم، آمنا ولم تؤمن قلوبهم. يبقى ده كلام جميل ونقل جميل وفايدة عظيمة. ويمكن أنا لم أقف على تأويل حديث أبي طالب مثل ما وقفت عليه في كلام ابن حزم. يعني فك إشكال عظيم في مجرد الكلمتين البساط دول حتى يجعل الفهم ينضبط. ينضبط، خد بالك من الكلمة دي، عملت تضبط. واما ابن سمية رحمه الله فقال: واما احتجاجهم بقوله للأمة، برضو كلام بتاريخ في نفس الموضوع في نفس الحارة، واقف بيرد على الغوش اللي بيقولوا ان الايمان مجرد ايه كلمة. فهم؟ نفس الحارة. واما احتجاجهم بقوله للأمة اعتقها فانها مؤمنة، فهو من حجاجهم المشهورة، وبه احتج ابن كلاب، وكان يقول الايمان هو التصديق والقول جميعا. فهم؟ فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه. وهذا لا حجة فيه، اللي هو حديث الأمة، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. طبعا تفريق بين في بين مثل إيه؟ فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. شوف خد بالك تحس الألفاظ اللي بيتكلم بها ابن تيمية كما لو كان بيكرر كلام بالرغم أنه لا اشتراك بينهم لا في زمان ولا في أرض ولا في علماء وحتى مشايخهم. ده في وادي وده في وادي آخر تماما. لكن وحدة العقيدة والفهم السليم والضبط تجعل المنطق واحد كأنهم تعلمهم بعض، كأن ده حفظهم لده وده حفظهم لده. وهي دي المسألة. ممكن تلاقي واحد بيتكلم زيك بالضبط ونفس اللي بتقوله بالضبط. لم يجمع بينكم لا معلم ولا بلد ولا أرض ولا مدرسة، إنما جمع بينكم إيه؟ وحدة المنهج، فهم؟ ودقة الضبط هو اللي جمع بينكم. فسارة فإن المنافقين يستدل على ما يذكر. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم، اللي هم المنافقون لما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. والمسلمون يناكحونهم يعني زوجوه ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار، والمظهرين للكفر كانش بيحكم عليهم بحكم الكفار ولا بحكم المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك. بل لما مات عبد الله بن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته، يرثه ورثته المؤمنون. وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين أو ورثوه مع المسلمين. ثم قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك، فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وقال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم، ولكن دماءهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان. فإنه قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولما قال لأسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا. أسامة قال: إنما قالها تعوذا. قال: هلا شققت عن قلبه؟ وقال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ فإن قيل له إنه منافق قال: ذاك. يعني هو ده، هو ده اللي احنا ايه، ده اللي تخاف منه، ان انت تحكم على الباطن. ذاك يعني هو ده اللي تخاف منه، يعني ذاك باطن خطر، فاهم ليه؟ لان انت لو جيت مع كل واحد بيصلي او يصلي ده منافق يتقتل، يبقى اهدرت الاحكام الايه الظاهره، ويبقى بنيت على الاحكام الايه الباطنه التي يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وده اللي عمل اسامه. اسامه قتل الرجل بناء على الاحكام الظاهره ولا الباطنه؟ الباطنه. فلما اعتذر بالباطن قال: هل شخص عن قلبه؟ انت شفت الباطن؟ فاذا الحج بايه؟ بان الباطن لا يعلمه الا الله، وبالتالي لا يبقى للعبد. وده كلام قرأناه في حديث اسامه كتير في الكلام السابق. فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم واموالهم، يعني في دماء المؤمنين واموال المؤمنين، فكان حكمه في دمائهم واموالهم كحكمه في دماء غيرهم. لا يستحل منها شيئا الا بامر ظاهر، لا يستحل منها شيئا الا بامر ظاهر. ده كلام مش كل ده كلام تاني. يعني ايه الا بامر ظاهر؟ يعني زي ما الاسلام لا يثبت بلا اله الا الله، زي ما الكفر يثبت باي ناقض من النواقض، فهم؟ لكن فيه نقطه، الاسلام لا يشترط له اكثر من لا اله الا الله، ولا يظهر معه في نفس الوقت ناقض يمنع منه، فهم؟ فلو واحد قال لا اله الا الله ما يفهمها، فهمها يعرفها ما يعرفهاش، يعرف ما معنى ما يعرفهاش معنى، يقبل منه ما دام انهى على سبيل ايه؟ الاسلام. مش على سبيل مثلا واحد كده بيكرر كلمه بيغني اغنيه، ممكن واحد يطلع اغنيه لا اله الا الله ويغنيها والنصارى يغنوها، مش هيبقى واحد يقول لي ده هو كاره كلمه، انما لابد ان يقولها على سبيل الاسلام. في الصناديقات بتاعت الوحده الوطنيه بتلاقي بطرس وعيسى ومرقص بيعزف محمد، فانا واحد وحاجه كده لك وحدوه يقول لا اله الا الله كلهم، فيقول لك خليتهم اسلموا كلهم سلموا خليتهم كل دول اسلم. عشان بس انت ايه المشكله ان انت عندكم المكان بتاعنا ده تخش فيه الحاجه عدله تتعوج جوه، حتى مش تنزل ان هي لا تتعوج جوه ما افهم، لان لابد ان ياتي بلا اله الا الله قاصدا للاسلام. اسلم يقول لك لا مش عايز اسلم، اسلم لا اله الا الله، فممكن يكون بيضحك علينا بيضحك، المهم ان هو ايه قالها. اما في الكفر لازم شروط وموانع، لانه ادخال الناس في الاسلام سهل، اخراجهم منه مش بسهوله. عشان ما حدش فاهم، يعني واحد يقول لي احنا لما اشوف واحد دلوقتي معروف عنه نصراني او كذا وقال لا اله الا الله وقال انا مسلم، خلاص كده مسلم، اه كده مسلم، حتى لو هو مناسب لو زنديق ما دمت لا تعلم، والله يتولى الصرائر. لكن لما ترى منه ناس بعد ما بقى مسلم هو بيصلي معه خلاص معروف انه في المسلمين ووقع في كفر، لا يكفر الا بشروط وانتفاء موانع، شروط وانتفاء موانع. ودي مثلا طبعا رغينا فيها رغي طويل طويل جدا في مبحث ضوابط اهل السنه في التكفير. يا اخوان قصدي اقول يعني انه نبه على دي عشان انت ما تبقاش متعجب او مستغرب، تعجب او ايه او مستغرب. فلذلك لما كان يجي احد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كان ايه؟ كان يحكم له بالاسلام. لما يقول له طب ده فلان ده بيقعد على المنافقين وحالته تعبانه ومنظره كده ونصيحته اليهم وصاحبهم عايزين يقتله، ما كانش بيسهل زي ما سهل في دخوله الاسلام، ما كانش بيسهل في قتله، فقال لهم اقتلوه خلاص مش مشكلة بنقص واحد أبدا. بل كان يقول لهم أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ فهم؟ فقالوا ده منافق، ده ده قبلة المنافقين ووجهات المنافقين ونصيحة للمنافقين، فهم؟ يقول هؤلاء الذين أمرت أن أقتلهم أو هؤلاء الذين نهيت عنهم، إلى غير ذلك من الروايات اللي جاءت في هذا المعنى. مما يبرز إيه؟ إدخال الناس الإسلام مش بسهولة، اخرجهم منه مش ده في الاحكام مش عند الله، الله عز وجل حكم العدل لا تخفى عليه خفية، لكن لازم تعرف ان الدخول في الاسلام يعني ادخال النفس وشهادتك على حد بالاسلام دي سهلة. اما الصعب واللي ينبغي تتحرى فيه هو ان ايه ان تشهد عليه بايه بالكفر. فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم واموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه، صح لا؟ كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. عشان ما حدش يظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل المنافقين في زمانه، إنما علم ببعضهم، فهم؟ وعلم ببعضهم لم يغير من تشريع المسألة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيان بعض المنافقين في زمنه لم يغير من تشريع المسألة. إيه تشريع المسألة؟ أن من أظهر الإسلام أجريت عليه الأحكام في الظاهر، وإن أبطل الكفر وإن أبطل النفاق، وحسابهم على الله. ف فهم؟
مرضوا تربوا نشأوا كبروا تخنوا على النفاق، مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم طبعا سبحان الله لا يعزب عن علمه شيء، سنعذبهم مرتين والعياذ بالله ثم يردون الى خد بالك من حاجه، ودائما النذير والوعيد للمنافقين اشد من الوعيد للكفار. ليه؟ لان شر المنافقين اشد، ولانه استعمل الايمان استعمالا ممجوجا. الكافر ما استعملش الايمان اصلا، قال لك انا مش عاجبني الايمان. المنافق خد الايمان واستعمله غلط، فبقت مصيبته مصيبتين، مصيبة كفره ومصيبة لعبه بالإيمان، اتخذوا أيمانهم جنة، فهم؟ فبقى مصيبته مصيبتان، مصيبة كفره بينما الكافر مصيبته واحدة وهي كفره، فهم ولا لا؟ سنعذبهم مرتين. اللهم حرم علينا النفاق يا رب، وطهر قلوبنا من النفاق يا رب، واكتب في قلوبنا الإيمان يا رب، وحبب إلينا الإيمان يا رب، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. نحن نعلمهم سبحانه وتعالى، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يا لطيف يا رب. وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون. كل داء أعمالا للحكم على الظاهر، بالرغم من وراء خطر. واحد يقول لي ايه يعني انا اثبت الاسلام وهو يمكن ويمكن 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 ويمكن، يقول له مهما بلغ يمكن يمكن يمكن، يعني ممكن لو الامكانات خلصت من بقك مش هيبقى شر من المنافق، صح؟ لو ان رجلا يظن فيه النفاق ولا يعلم يثبت له الاسلام ولا لا؟ هو باجماع المسلمين اهو، صح؟ يبقى مهما كان يمكن دي مش هتوصلك لحاجه. وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون انه منافق. ومن علم الذين لا يعلمون انه منافق، اي ومن علم انه منافق لم يصل عليه، ومن علم انه منافق، هي اصلا علم، صمح الفتحه خليها ضمه، ومن علم انه منافق لم يصل عليه. وكان عمر إذا مات ميت لم يصلي عليه حتى يصلي عليه حذيفة، عشان حذيفة كان عارف أعينهم، لأن حذيفة كان قد أعلم بأعينهم، قد أعلم في ضمها بأعينهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. كيف جاءك مؤمنات وكيف الله أعلم بإيمانهم؟ يبقى الإيمان ده غير الإيمان ده، صح ولا لا؟ الله أعلم بإيمانهم. فإن علمتموهن مؤمنات، فإذا علمتهن مؤمنات في الباطن ولا في الظاهر؟ في الظاهر برضه، لأن ليس هناك أحد أعلم بإيمانهن إلا الله، اللي هو الباطن، اللي هو بقى أن يكون جاي كده مصاب. ما ليه؟ يقول لك أنا بحب أحمد فجاي معاه. لا، بتحب أحمد يبقى مش جاي مؤمن. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن الظاهر هم جايين يدعوا الإيمان، فيبقى إذا جاءك إذا فلا فلا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يعني من تدعي الإيمان، فإذا علمتموهن مؤمنات يعني اطمأننتم إلى تلك الدعوة، اطمأننتم إلى إيه؟ إلى تلك الدعوة، فلا ترجعهن إلى الكفار. لأن عاد لو ظهر إن هي جاية نصابة أو جاية لاعبة يبقى ترجع بقى، ما هي أصلا لازالت على كفار، وإن كانت ادعت إن إيه؟ مؤمنات. يبقى كلمة إذا جاءك المؤمنات يعني مدعيات الإيمان، فإذا علمتموهن أي اطمأننتم إلى ظاهر الإيمان. أما الإيمان الباطل الله أعلم بإيمانهن هو الحقيقي. فأمر بامتحانهن هنا، وقال الله أعلم بإيمانهن. والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن يعتقوا إلا من يعلمون أن الإيمان في قلبه،
كل ده دلالات على ان الاحسان بين المسلمين واعمال المسلمين لا تزال تمشي على الايه وتجري على ايه على الظهر ليس على طلاع الفراش. والله تعالى لما امر في الكفاره برزق رقبات المؤمنه لم يكن على الناس ان يعتقوا الا من يعلمون ان الايمان في قلبه، فان هذا كما لو قيل لهم اقتلوا الا من علمتم ان الايمان في قلبه، وهم لم يؤمروا ان ينقبوا عن قلوب الناس ولم يشقوا بطونهم، فاذا راوا رجلا يظهر الايمان جاز لهم عتقه. وصاحب الجريه للمراه السوداء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة اعتقها، انما اراد الامام الايه مين اللي بيقول كده مثاليه، خد بالك عشان بس ما تفهمش ان ده تأويلات او ان ده فهمنا او فهم فلان. في العقيده بالذات لابد تكون الفهوم على ما جرى عند السلف، افهم دي كويس. انما اراد الامام الضرس الذي يفرق بين المسلم والكافر، وكذلك من عليه نذر لم يلزمه ان يعتق الا من علم او من علم ان الايمان في قلبه، فانه لا يعلم ذلك مطلقا، بل ولا احد من الخلق يعلم ذلك مطلقا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق اعلم من علمه ربه. والله يقول له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الباطن لعلم أولئك المنافقين، صح لا؟ نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين لأخذ الآية. فأولئك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين. ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها، يعني لو حضرت جنازة أي واحد من هؤلاء من اللي هم ما يعرفهمش وهم عند الله منافقين فيصلي عليه مع أنه منهي افهم. ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها من أحدهم اللي هو المنافق الغير معلوم له، مع أنه منهي عن الصلاة على المنافقين إذا علم، فهم؟ لكن كان بيصلي عليهم على إجراء الأحكام على الظاهر، وما كانش بيتحرى معرفة الباطن، وما كانش بيسأل ربه ساعة ليه جنازة يا ربي ها أنت تعلم الغيب وأنا نبيك، الراجل ده منافق ولا لا؟ فاهم ولا إيه؟ حق أكمل. ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه، وإلا لازم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا لا يقدر عليه بشر، أن هذا إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله ومنهم صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك بالعلامات، فهم؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ايه زلي ولا تفتني، ومنهم كذا فايه تم منه دخلان وفلان كانوا يقولوا كده وفلان وفلان بيعملوا كذا. فالعلامات اظهرت ناس من المنافقين وعلم عنهم النفاق بسبب سورة الفاضحة، سورة براءة، لانها فضحتهم سمى الفاضحة، فهم لم يكونوا يعرفوا ايه قبلها، لان الذي ذكر تلك العلامات الذي يعلمه السر واخفى جل في علاه سبحانه وتعالى. ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله ومنهم صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك، فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم. وما كان الناس يجزمون قبل سورة براءة لأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه، فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن. الناس كلها عرفته. ولهذا لما نزل سورة براءة كتموا النفاق، بقوا يخبوا الحاجات اللي ايه يقولك ما تتكلمش بقى كتير وتبرطع بقى وتبلع وتطلع اللي جواك، كتموا النفاق معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم. ولهذا لما نزل سورة براءة كتموا النفاق
وما بقي يمكنهم من اظهاره احيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك. يعني اللي كان ممكن يظهروه قبل الصورة هم اذا يكتموه لم يستطيعوا ان يظهروه بعده. وانزل الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون اللي هم بيكتموا سواء كتموا او ما كتموش والذين في قلوبهم مرض. خد بالك شوف الذكر بقى الاثنين. لما يذكر المنافقون منفرد يبقى هم كلهم اللي في قلبه مرض المنافقون. ولما يذكر في قلوبهم مرض لوحدهم يبقى هم المنافقون قلوبهم مرض. الآية هنا جمعت بين الاثنين. مع ان معروف ان المنافقين هم اللي في قلوبهم مرض مش كده؟ لانه اعقب في خصائصهم. في ذكر فريق الناس فريق المنافقين في سورة البقرة قال ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله وما هم بمؤمنين أي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. كان خصوا صف في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هنا قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فهم معنى ايه؟ معنى اللي انتهوا في الطريق والمبتلئون فيه الله العافية والسلام. وده نذير شؤم ونذير خطر علينا جميعا لئن لم يتقي ربنا. وهو ايه؟ ان كل انسان في قلبه مرض ان لم يداوي مرضه ويتقي الله عز وجل ويصير من المتقين المرض ده هيوصل لمرحلة النفاق التام. واذا وصل لمرحلة النفاق التام هيحصل ايه؟ هيحصل بقى الفضيحة. افهم يعني ان كان انسان عنده نفاق بحيث انه بيخدع المسلمين يخدع المسلمين يظلمهم يخدع المسلمين ياكل اموالهم يخدع المسلمين يلعب في اعراضهم يخدع المسلمين في كذا في كذا يخدع المسلمين ياخد منهم اموالهم وكل ده نفاق وكل ده مرض في القلب. فلو انسان بيخدع المسلمين لمرض في قلبه ولاطمئنان المسلمين له المسلمون بيعملوه على الظاهر لازم يفهم ان ده موعود بالوعد بالوعيد ومنذر بالوعيد لئن لم ينتهي المنافقون ادي فريق اللي هم وصلوا النهايه للصواب فهم واللي في طريقهم الصبيان بتوعهم والذين في قلوبهم مرض والعياذ بالله. افهم دي لان ممكن الانسان ما يكونش وصل لمرحله النفاق التام لكنه عنده بعض هذا النفاق مش يعني مش بعض امراض معينه مش ذنب بيغلبه احيانا لا طالما في صراع في القلب وطالما في ندم وطالما في مسرعة في التوبة وطالما في ألم من المعصية وطالما في عدم إصرار الخيانة ده كل يعني محاولة للخروج من النفاق. لكن اللي بيطمئن بالخيانة واللي بيطمئن بأنه هو طالما بعيد عن أعين الناس يفعل ما شاء وأنه هو بيطمئن إلى أن المسلمين في الزج يطمئنون إليه فيخدعهم في أعراضهم في أموالهم في كذا في كذا في كذا يبقى إذا إيه ده نسأل الله عليه وسلم أيضا منذر بالوعيد. افهم دي كويس لك الآية بس أنا يعني جاءت فرصة أن أذكر هذا الكلام. لئن لم ينتهي المنافقون هذا فريق والذين اللي هو جنسهم اللي هم مبتدأهم والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا نسأل الله العافية والسلامة قفدوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموا ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق اللي هي الجزئية بتاع العبارة اللي كان قالها ابن حجر في نقل كلام الخطابي إنما وقع التنازع في من علم باطنه اللي هي مسألة الزنديق وإنما تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق فقيل يستتاب واستدل من قال واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل امرهم الى الله فيقال لهم هذا كان في اول الامر وبعد هذا انزل الله تعالى ملعونين اينما ثقفوا اينما وجدوا اينما قدر عليهم اخذوا وقتلوا تقتيلا فعلموا انهم اذا اظهروه يعني اذا علمت منهم الزندقه عشان كده بعض الناس يستدل بالايه دي على ان الزنديق لا تقبل توبته ومعنى لا تقبل توبته يعني يقتل الحد يقتل حدا، الإمام يقتله، إمام المسلمين يقتله. فعلم أنهم إن أظهروا كما كانوا يظهرونه، إن أظهروه أي النفاق كما كانوا يظهروه قتلوا. فكتموه، والزنديق هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا أظهر منه، إذا ظهر منه أنه يقتل النفاق. قالوا ولا نعلم توبته، لأنه غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق. ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتلهم. والقرآن قد توعدهم. ليه؟ لأن حجي تقتله يتوب، وما ينتظر زندقته تيجي تقتله يتوب، فهم؟ وبالتالي ما مش هي مش هيتنفذ الحكم ده، أخذوا وقتلوا تقتيل. إذن لا تقبل توبة، ده قول الفريق الآخر. وإن كان الصحيح وأن الزنديق الذي علم منه ذلك، ولذلك بعضهم فصل وقال أن الزنديق إذا تاب ثم رجع قتل، مش أول مرة، يعني إذا علم نفاقه أول مرة فيستتاب، فإن تاب قبل، فإن رجع فيقبل. ولو قبلت توبة الزنديق لم يكن سبيل إلى تقتيلهم، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. والمقصود من كل هذه الحكاية ومن كل هذه المقدمات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت منه، فقد ثبت عنه أنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال أو مسلم، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة. أن سعد لما شهد أنه مؤمن قال أو مسلم. وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة، معذرة، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة. فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس، التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة. يعني كل الكلام ده كان متعلق بتعميق أن أمرا متفق عليه، وأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجرت عليه الأمة بعده، وإثبات الأحكام على الظهر. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر، وقد غلب بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. فاهمين دي؟ لأنه برضو عبارة واضحة جدا جدا في التفريق. اللي يقول لا إله إلا الله أجريت عليه الأحكام وصار مباح الدم معصوم الدم وصار العدو وليا، ده إن كان مجرد في الظاهر ومن غير قلب. فهم؟ لو كان لو دخل بقلبه، يعني لو بقى قلبه مؤمن، فهمين أخوان؟ لو بقى قلبه مؤمن إذا إيه؟ يبقى بقى خلاص يعني مؤمن في الدنيا في الظاهر والباطن. طب لو ظل على الظاهر بس وبليغ عليه الأحكام في الظاهر وأمره إلى الله، تفريق واضح وبين. وإن ده خد بالك هو عمل الأمة ككل، افهم الكلام، هذا هو عمل الأمة ككل وليس عمل فرد من الأفراد أو واحد من الناس. ده بيؤكد ايه بقى؟ هذا يؤكد ويعمق ان الاحكام لابد ان تجرى على الظهر، وان هذه المسألة منها مجمع عليها ومتفق عليها بين الامة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مجرد مجرد قول لبعضهم او مسألة من المسائل المختلف فيها او قول او باب يبحث فيه عن الترجيح. فهم؟ انما ده قول. طيب السؤال اللي بعده بنقص قضية وهي بيقول: عرفنا ان مناط الحكم هو اثبات الحكم بالاسلام ظاهرا بمقتضى شروط وقيود شرعية، فما الذي يشترط في مناط الحكم؟ طبعا برضو الكلام المتقدم يبين خلاص يعني من طياته عرفت ان لا اله الا الله وان الحكم الاسلام ظاهر وان كل ما اقتضى الاسلام ظاهرا ما لم يظهر معه ما يعارضه او ما يخالفه ماله ده هو الامر اللي ممكن يترتب عليه او الامر اللي ممكن يتسبب منه الامر ده. فالجواب يقول: لقد اتضح مما سبق من ذكر الأدلة الدالة على التفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع أن الشرع أثبت حكم الإسلام بالظاهر لمن أتى بالشهادتين ولم يأتي معهما بناقض، ودل على ذلك دليل الكتاب والسنة مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس وحديث أسامة وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ده مش من باب تقديم القرآن على السنة على القرآن، ده من باب تقديم الدلالة الأقوى وغير ذلك من الأدلة التي بسط القول فيها في الكلام أو بسط القول فيها في الكلام على ما يدل على مناط الحكم ومناط الانتفاع من الشرع. ولم يشترط الشرع لإثبات الإسلام ظاهرا أكثر من ذلك، ولم يشترط الشرع لإثبات الإسلام ظاهرا أكثر من ذلك. خد بالك يعني بعض إخواننا أو بعض الناس شططا وغلوا يشترط لثبوت الاسلام امور كثيره جدا بدعوى ان الاسلام لازم يكون فاهم عقيدته ولازم يكون فاهم لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله، فبيخلط ما بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. حتى حكى ابن حزم الاجماع على ذلك كما سبق ذكره، حيث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وجميع اصحابه رضي الله عنهم وكل من بعدهم قد صح اجماعهم على انه من اعلن بلسانه بشهاده الاسلام فإنه عندهم مسلم محكوم عندهم بحكم الإسلام، محكوم عندهم يعني محكوم عندهم عليه بحكم الإسلام. ويقول ابن حجر رحمه الله: أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر، فإن إلا من اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم، كالسجود للصنم. ومن المهم مراجعة الكلام في إجابة السؤال رقم 34 لمعرفة المزيد من هذه المسألة، بحيث أنه يبقى معروف أنه فيما يتعلق بالإيمان والإسلام، تفريق بالإيمان والإسلام، وأن الإنسان إذا لم تثبت وصف الإسلام بمجرد الشهادتين. وطبعا الكلام هنا واضح جدا. بيقول انه ان اعلن بالاسلام شهاده الاسلام فانه عندهم مسلم، مجرد ان يشهد الشهاده عندهم مسلم، لما يجي بقى يترك صلاه يعتبره كفر، خلاص يعتبر مسلم كده، مفيش حد دخل الاسلام اللي هو يستنوه لغايه ما يصلي. فاهم؟ ثبوت الاسلام بالشهاده. فلو فتع الناقد زي ما قلت من شويه، لو اظهر ناقضا يحكم له بايه؟ بمقتضى الناقض بشروط انتفاء الموانع. وهم كانوا يرون ترك الصلاه الاخرى، كان واحد اسلم ومع الصلاه ما صلاش وامتنع عن الصلاه، خلاص فهمت؟ يبقى ده امر ثاني. الالتزام بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوجوب خاص بالنبي. ما هو عارف، مش هو عارف، هو عارفه ما بقاش ظاهر، فاهم ولا ايه؟ السؤال 64: ان كان ذلك كذلك، طب يعني اذا عرفنا مناط، طب ايه اللي يشترط؟ فما الذي يشترط للانتفاع في الاخره؟ او ما قيود مناط الانتفاع؟ يعني زي ما عرفنا مناط الحكم يشترط له ايه، طب ايه اللي يشترط للانتفاع؟ من المعلوم أن المراد من الخلق هو حقيقة الإيمان. من المعلوم أن المراد من الخلق هو حقيقة الإيمان النفع عند الله تعالى، وهذه الحقيقة أصلها ومعظم ضوابطها في القلب. حقيقة الإيمان أصلها ومعظم ضوابطها، معظم طبعا في امور في الظاهر، لكن معظم ضوابط الايمان ومعظم ضوابط حقيقة الايمان في القلب، من القبول والانقياد واليقين والمحبة والخوف والرجاء، كلها امور قلبية صح ولا لا؟ كلها امور قلبية. من المعلوم ان المراد من الخلق، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اتى ليحقق الناس مقتضى الايمان، ولا مجرد ان هم يقول الكلمة على اي شيء؟ طبعا المراد من الخلق، وما ولقد بعثنا في كل امة رسولة ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، صح؟ اذا ايه لابد تفهم ان كل عبد مطالب بالايمان الحقيقي، وان كان احكام الدنيا تترتب على لا اله الا الله، لكن المطلوب شرعا مش مجرد الحكم الظاهر، صح؟ الله يريد منك ماذا؟ الحكم الظاهر؟ فهم سواء منافق او مش منافق؟ لا، الله يريد منك ايمانا ايه؟ ايمانا حقيقيا، صح؟ ايمانا يرضاه منك، صح ولا لا؟ من المعلوم ان المراد من الخلق هو حقيقة الايمان النافعة عند الله تعالى، وهذه الحقيقة اصلها ومعظم ضوابطها في القلب، اصلها ومعظم ضوابطها في القلب. حتى الاعمال التي هي شروط للايمان لابد معها من مقتضيات ايمانيه قلبيه، يعني حتى الصلاه لو صليت بنفاق، مع ان الصلاه من مقتضيات الايمان وتركوها كفر على الصحيح، الا انها مع ذلك لو اديت بلا يقين بلا اخلاص مردوده على صاحبه. يبقى حتى الاعمال التي هي شرط في الايمان مالها؟ برضو لابد ان يكون وراءها مقتضى قلبي، مما يشعر بان معظم وجل مقتضى حقيقة الايمان في القلب من الاخلاص والصدق واليقين وما شابه. فان كان العبد يثبت له، اسمع معايا، فان كان العبد يثبت له حكم الاسلام الظاهر بمجرد التكلم بالشهادتين، ما لم يقترن معها فعل يدل على الكفر، فإنه لا يدخل في حقيقة الإيمان النافعة. فإنه يعني إذا كان هو بيثبت للحكم الإسلام في الظاهر بالشهادتين، لابد أن يعلم الذي ثبت له حكم الإسلام في الظاهر بالشهادتين، لابد أن يعلم ذلك أنه لن يدخل في حقيقة الإيمان النافعة في الآخرة إلا بالقيود الثقال التي قيد الله بها كلمة الإيمان، والتي قد يعرف بمقتضيات الإيمان النافع أو حقيقة الإيمان، والتي قد تعرف صلحها، والتي قد تعرف بمقتضيات الإيمان النافع أو حقيقة الإيمان أو شروط لا إله إلا الله اللي هي تلك الشروط، يعني أو شروط لا إله إلا الله أو مناط الانتفاع، وكلها اصطلاحات تدل على مراد واحد، سواء قلنا عليها مقتضيات الإيمان النافعة، سواء قلنا عليها حقيقة الإيمان، سواء قلنا عليها شروط لا إله إلا الله، سواء قلنا عليها مناط الانتفاع، سواء قلنا عليها شروط الحكم الأخروي، أيا كان كل هذه إيه؟ مصطلحات لقضية واحدة، وكلها اصطلاحات تدل على مراد واحد، وهو تحقيق العبد للإيمان الذي يرضاه الله تعالى ويقبله من العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد تكلم العلماء في بيان هذا المقام وأفردوا لهذه الحقائق والمقتضيات اللي هي الشروط ومقتضيات لا إله إلا الله وأركان الإيمان، وأفردوا لهذه الحقائق والمقتضيات مصنفات تبين مقامات الإيمان القلبية وترشد إلى تحقيقها طلبا للنجاة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا ابن تيمية رحمه الله يطيل الكلام في هذه المسألة ويقول في معرض بيانه للأحاديث المتعلقة بمناص الانتفاع كحديث عتبان رضي الله عنه: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وكحديث معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال رحمه الله في هذا الحديث ونحوه:
أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه، خد بالك اللي هو الانتفاع بقى، الانتفاع متعلق بإيه؟ بالقلب. وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم. فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه اللي هم فيهم أثر السجود يعني، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولكن كل هذه النصوص التي تبين نجاة أصحابها وتبين نجاة من أتى بلا إله إلا الله يوم القيامة، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة. شوف هنا بقى بيتكلم على إيه؟ ما شفنا كلام العلماء في نواصل الحكم، وإن أي حول واحد لا إله إلا الله اوعى تمتنع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أشخصت عن قلبك، وهنا بقى بيقلبوا الكلام على الوجه الثاني، إن اوعى تفكر إنك هتخش الجنة بمجرد الكلام، اوعى تفكر إن النجاة يوم القيامة بمجرد الكلام. لا، إن كانت لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي ينجو من تعلق بها، لكن مش بمجرد كلمة، بل جاءت مقيدة بقيود ثقال. عشان كده نكتر من أهلها بخش النار، لأنهم قالوها بغير شروطها وبغير قيودها، فقالوها بغير إخلاص أو قالوها تقليدا وعادة، مع أنها لو قيلت بغير إخلاص أو قيلت تقليدا وعادة دون أن يعلم تثبت لصاحبها إيه؟ الحكم الظاهر، فهم؟ لكن اوعى يفكر أو أي حد يفهم إن الكلام الحكم الظاهر، وإنك لازم كل واحد يقول لا إله إلا الله ما تقدرش تقول عليه غير المسلم، لازم تثبت له الإسلام، وما يصحش لك تتوقف فيه ولا تمتنع عن حكم الإسلام. لكن اوعى تفهم من كده إن هو معناه إنه بمجرد قولها وبمجرد قولها يصير من إيه؟ من أهل الجنة، فإن الجنة يشترط لها قيود، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند القبر، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يسلمنا ويعافينا، وأكثر من يفتن عند القلب عند القبر وعند الموت وفي القبور أمثل هؤلاء. من هؤلاء اللي هم ثبت لهم حكم الإسلام الظاهر وتعلقوا بلا إله إلا الله كلاما دون أن يحققوا القيود ودون أن يحققوا المقتضيات، فهم؟ فيفتنون عند الموت أنها مجرد كلمة، أو يفتنون في القبور لأنهم عندهمش عقيدة، فمش حلاوة جابة يقولوها لأنهم بلا رسوخ بلا فهم بلا زاد، نسأل الله العافية. كما في الحديث في فتنة القبر، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعت الناس يقولون شيئا فإيه فقلت، مع إن الذي لم ينجو به عصم به ماله ودمه في الدنيا. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، بأمثالهم من الجهال، وأمثالهم من الإيه؟ ممن لم يحققوا المقتضيات والقيود بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وبوب القرطبي في المسلم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، لا يكفي، لا يكفي فين بقى؟ لا يكفي في الآخرة، ومش شرط التناقض، مش هم اللي يقولوا لابد من الحكم الظاهر وهم اللي يقولوا ما ينفعش، لا، ده مقام انتفاع. باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استقامة القلب. قال هذه الترجمة، وبقى بيعلق، قال هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين إن الترفض بالشهادتين كاف في الإيمان. وأحاديث هذا الباب اللي هو بوضع عليه هذا التبويب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، اللي هو مذهب المرجئة اللي هم خلطوا بين المقامين وجعلوا الإيمان مجرد إيه؟ كلمة زي ما شرحت من قليل. ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، ما دام الإيمان مجرد كلمة يبقى النفاق إيه؟ جائز. جائز أنت تبقى منافق بس المهم في الكلمة. لو كان الإيمان مجرد كلمة، وإنه مذهب اللي هو المرجئة من شناعته وفحشه يلزم منه تسويغ. معنى تسويغ يعني جعلوه إيه؟ سائغ جائز، تسويغ النفاق والحكم المنافق بالإيمان الصحيح. وهذا إيه؟ وهو باطل قطعا، كلام شنيع فاحش. وقال صحيح فتح المجيد في معرض بيانه لحديث عبادة بن الصامت قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطلا وظاهرا. فلا بد في الشهادتين، لابد فيهم لإيه بقى؟ في الانتفاع. فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعلم بمدلولها، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بمقتضاها من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير إيه؟ قدامك هو في الكتاب اقرأ، فغير نافع بالإجماع. يبقى كلامه هنا على إيه؟ على الانتفاع مش على الدنيا، افهم كده. لأن لو واحد جاب عبارات زي دي، العبارات اللي هم بيقولوا محمد ما ينفعش ولابد من استقال القلب، ها، وانه اللي بيقولها كده ما تنفعوش وتحطها في المقام الحكم، يبقى معناه انه مش هيحكم على حد الاسلام لغايه ما ايه يخش جوه بطنه. طبعا دي مستحيل، فهمت؟ فالتخليط بين المناطين بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى مفاسد خطيره. فلابد تفرق وتفهم بانه مناط الحكم يشترط له امور، ومناط الانتفاع يشترط له امور اخر اكثر مما يشترط لمناط الحكم. لكن هنا انبه ان مناط الحكم ومناط الانتفاع مش ما بينهمش تعارض، بل بينهم ايه؟ تكامل. يعني لو احنا قلنا ان شروط الايمان 10 مثلا، ده مثال للتقريب، يعني مثال يفهمك او يقرب لك المراد. لو قلنا ان شروط الايمان 10 يشترط للحكم 2 او 1، ويشترط للانتفاع كام؟ 10. تسعة ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لو هو ما قالش لا اله الا الله مش هينفع. اقول لك اشترط للايمان للحكم 1، تقول لي اشترط للثاني 9، اشترط للثاني 10، لان هم كلهم في الايمان. يا خبر يسوع، شفت كل اللي انا عملته؟ شفت حاجه تفتح النفس؟ صح. انا جيت غلط، انا اصلا جيت غلط. فاذا بينهم ايه يا اخوان؟ تكامل، مش بينهم تعارض او تضاد ضد الله ابدا. بل
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.